Salatü selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sellem teslimen kesiren ve ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظام هذا للبطين الأنزعي كذا عندي مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم وفي الندى مبدي الهدى مرد العدى مرد العدى مجلس الصدى يا ويل من فيه اعتدى. الله المستعان. هذه أوصاف كلها لعلي رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي بعد أي بعد الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وبعد ذلك فالفضل حقيقا أي ليس ادعاء. الحقيقة ضد إيش؟ المجاز والزيف. أي حقيقة أو حقيقا بمعنى جديرا كما في قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فهي صالحة لهذا وهذا. قال فاسمع نظامي هذا فأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه يعني نظمه. اسمع مقالته هذه المنظومة. قال رحل البطيني خبر قوله فالفضل للبطين خبر قوله فالفضل أي فالفضل كائن للبطين الأنزعي والبطين واسع البطن أي عظيم البطن. ها فالفضل أي فالفضل كائن للبطين الأنزع والبطين هو أي واسع البطن والأنزع الذي انحسر شعر مقدم رأسه. نقول الأصلع. ها والبطين ضد الضامر وهو الذي بطنه ليس واسعة والأنزع ضده الأفرع وهو الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته. إيش الفرق بين الأفرع والأنزع؟ عكس الأنزع الذي نزع شعره أكثر شعر رأسه أو مقدمة شعر رأسه سميه الآن الأصلع أو الأقرع. والأفرع أن شعر رأسه كثيف إلى المقدمة. قال ونزع شعر الرأس ممدوح عند العرب يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فارق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعي. يدلها على شخص يعني الله أعلم ربما يكون هذا الشاعر هل هو يعني أصلع وإلا فالشعر هو ممدوح. الرجل الذي كان أصلع فقال اللهم إن الناس قد قذروني فرد علي شعر رأسي. ها فرد الله عليه شعر رأسه فهو من الجمال. وهو من المرض لا على كل هو ما أراد إلا أن يصف عليا للتمييز. ها ما ذكره باسمه من أجل الشعر والله أعلم. قال الشاعر فلا تنكحي إن فارق الدهر بيننا بطلاق أو مات يعني أغم القفا والوجه ليس بأنزعي. إذن وصف هذا المذكور بوصفين أولا أنه بطين وثانيا أنه أنزع. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الوصف التعريف لا الذم نعم لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الوصف بل أراد أن يعرفه وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن وقد علم هذا الوصف علم بهذا الوصف وكان أنزع أي منحسر الشعر شعر رأسي الرأس من الأمام وهذا لا يدل على شيء وإنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا لما يطول العمر ينتزع الشعر يعني، كما هو معروف ومشاهد. قوله مجدل الأبطال، التجديل معناه أنه يوقعهم صرعا يقتلهم يعني، وأراد قتال الكفار وإن كانوا أبطالا ها فهو يقتلهم. والأبطال جمع بطل، وهم الشجعان ماضي العزم، يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينثني. قوله هذه كلها أوصاف يعني حسنة. قوله مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، يعني من بقي معه لا يخاف، لو كنت حتى خائفا وجلا يعني لما تقف بجواره ينتزع عنك الخوف لما ترى من شدته وشجاعته وإقدامه. صح أن الشجاعة تكون إما اكتسابية ها تجالس الشجعان وتمشي معهم وتقاتل معهم خلاص يذهب عنك بعدين الخوف، وتكون بعض الأحيان يعني جبلية من الله تلقائيا، ولا شك أن التي هي جبلية أقوى لأن هذا يزداد كسب مع المستقبل ها، لما يكون قلبه قويا. الشجاعة أصلها قوة القلب في الإقدام على الأمور والقتال، لا يكون عنده تردد. قال رحمه الله تعالى وقد وافي مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، ولا شك أنه رضي الله عنه كان من أشجع الناس، ولا نقول أنه أشجع الناس، لا أشجع الناس رسول الله ثم أيضا أبو بكر وعمر ها، ولا شك أن عليا هو من الشجعان الكبار. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم، ووافي أي كامل. وقد يقول قائل تعليقا على قول المؤلف رحمه الله في وصف هذا، في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مفرج الأوجال ومجلي الصدى، أليس في هذا العموم غلو؟ والجواب الحقيقة أن فيه شيئا من الغلو، نعم، أي فرج الخوف إلا الله، خصوصا مفرج الأوجال. لكن يقال في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله إن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنهم، يعني مع قتاله معهم، ليس كل الناس الذين هم يعني مسلمون كلهم في جميع الأرض لا، لكن بأمر الله عز وجل، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا من الله إلا لله عز وجل لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهو النبي أشجع الناس، اللهم آمن روعاتي ها. قال رحمه الله أما مجلي الصدى فكذلك أيضا يمكن أن يقال إن فيه شيئا من المبالغة، لكنه رحمه الله إنما أطنب في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله، كأنه يرد على الروافض الذين يدعون أن أهل السنة يهضمون عليا. وفي الندى، الندى أي الفضل والعطاء، وفيه أي كامله، مبدي الهدى مظهر الهدى وهو العلم، مع أن من سبق أيضا كانوا مظهري الهدى ها لا شك، مظهر الهدى وهو العلم، وقد اشتهر علي رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه، مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك، والعدى جمع عدو. هذه ثلاثة أوصاف بالإضافة إلى ما سبق فتكون تسعة أوصاف، مجلي الصدى، مجلي أي مذهب، والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لحصول مكثه، لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله، يعني ما يكون في النفوس أو ما يكون عند الناس من بعض الأدران ونحو ذلك، بالعلم يتجلى هذا إيش؟ الصدى الذي يقع في القلوب. الله أعلم. للشحنة والبغضاء غير ذلك. وقوله رحمه الله تعالى: يا ويل من فيه اعتدى. يا ويل، هذه للندبة، وويل أي هلاك. من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي رضي الله، في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط. كلهم يا ويلهم، فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، بعضهم قالوا إنه الإله، بعضهم قالوا إنه النبي، وهؤلاء غلاة إيش؟ غلاة الرافضة، هؤلاء كفار لا شك، الذي يبلغ به الحال كما فعل بعض السبئية، فقال بعضهم إنه الإله والعياذ بالله. وعلي رضي الله عنه حرقهم بالنار لأنهم قالوا إنه الله. استغفر الله. هؤلاء زنادقة من المجوس، دخلوا بالله في الدين ليطعنوا في الدين باسم الغلو، لكن هذا من حفظ الله للدين، أن علي نفسه الذي غلي غالوا فيه قتلهم وشردهم. ها؟ والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة، إلا أن النواصب الآن نادر، ها؟ إن وجدوا فهم قليل جدا، بعض الخوارج ونحوهم، وإلا الحمد لله هذا أهل السنة، ما نعلم أحدا من أهل العلم يتكلم في علي رضي الله عنه، بل كلهم يعني متفقون على فضله وجلاله. هذا كان حصل في بني أمية مجموعة وبعض المتعصبين معهم، لكنهم قلوا وندر الآن من يتكلم في حق علي. قال: وذكر المؤلف ذلك لأنه هلك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه طائفتان، طائفة غلت وطائفة فرطت. الغلا الآن هم أكثر، الغلا في علي كثير، القرامطة مع أنهم ليس حوله، والباطنية النصيرية يتمسحون تمسحا بحب آل البيت، والروافض الشيعة. الله المستعان. الشيعة على مراتب، أما الروافض فهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. قال: الطائفة الأولى، وهي الطائفة التي غلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث غلوا فيه حتى جعلوا إلها، حتى إنهم صرحوا بذلك، فقد قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة: أنت الله حقا. استغفر الله. وهو يهودي خبيث، أي عبد الله بن سبأ، دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده، لكن ما أفسد الله على نفسه، ومن قد كتبت عليه الشقاوة ظل معه. ها؟ قد قال شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما ظهر بولس في دين النصارى، وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى، فإن هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكنه أتى إلى علي بن أبي طالب وقال: أنت الله. إذن من تش مسلم؟ الذي يدعي أن إلها غير الله حق كفر. فأمر علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه لشدة ما جرى بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبا وشيعته أن يلقوا في هذه الأخدود بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. ويقال أن عبد الله بن سبا هرب، هذا هو المشهور أنه هرب، فكان علي يقول: مالي والابن السوداء. لكن ماذا؟ بعض جماعته أحرقهم علي، ولهذا ابن عباس يقول لو كنت أنا لضربتهم بالسيف ولم أحرقهم، دل على أن أحرقهم حقا.
إذن توقف عندما قال الآن علمت أنك الله فإن لا يحب النار لا ربنا، توقف علي بعد
معنى علي
توقف على الحرق عندما قال الكلام.
الله زادوا فتنة. قال ويقال إن عبد الله بن سبا هرب وذهب إلى مصر وذهبت دعوته فيها وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق ثم إلى فارس فانتشرت دعوته، فهؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بالإفراط وزيادة الحد، يعني زادوا على الحد الذي هو في الفضل بالغوا فيه. الطائفة الثانية وهم الطائفة التي فرطت فيه، وهناك طائفة قالوا أنه نبي وأخطأ جبريل بالرسالة فجعلها لمحمد، هؤلاء أيضا زنادقة كفار. ها؟ الطائفة الثانية وهم وهي الطائفة التي فرطت فيه، وهذه الطائفة قابلوا القسم الآخر، وذلك لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد تطرف في جانب آخر، وهذا يكون من أجل مواجهة ذلك الغلو، فهؤلاء أناس صاروا على العكس نواصب نصبوا العداوة لأهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعلوا يسبونهم ويلعنونهم ويعتدون في حق آل البيت والعياذ بالله، فأخطأوا. ها؟ فأخطأوا أن تقابل، يعني كما يقول بعض السلف بعض البدع ردت ببدعة، بدعة الخوارج ردتها المرجئة ببدعة، كذلك أيضا بعضهم رد على المعتزلة وصار مع الأشعرية وهكذا، المعتزلة والممثلة، ممثلة بالغوا في الإثبات والمعتزلة نفوا الصفات فظلوا أيضا. قال رحمه الله فيا ويل الطرفين هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن المفرط أشد ضررا على الإسلام من المفرط، المفرط في علي الذين غالوا هم من الروافض فهم أشد على الإسلام وأضر، وكما قلنا النواصب قد قلوا جدا ولا يكادوا الآن يذكروا، حتى في الأول في أول كانوا قليلا لم يكونوا كثيرين، في بني أمية مجموعة حتى آل العباس وقع بينهم وبين بعض أبناء علي ومن اتبع يعني من ذريته وقع بينهم وبينهم حروب، لكن بعض آل علي هم الذين كانوا يعتدون على بني العباس وينازعونهم في الخلافة، فحصل لهم يعني القتل والضرب والسجن والله المستعان، وربما كان يوعز إليهم من هؤلاء الذين هم روافض في السر، يوعزون إلى آل البيت أنتم أحق أنتم كذا أنتم كذا، فحملوهم على أن يقتلوا، وهذا ليس من النصح شوف لآل البيت بل هذا ضرر الله المستعان. قال لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا في أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان قاتله الله، يدبره حيث شاء، وقوله نقول هذا الذي يدبره، ليش ما يجعل له كنوز الأرض ذهبا؟ ها؟ ليش ما يجعل لأصحابه التمكين في الأرض؟ ما صاروا يعني مضطهدين ومقتولين، ليش ما يجعل للشيعة هؤلاء الأرض كلها تحت مملكتهم لو كان العالم تحت ظفره؟ ما استطاع يحرر بلده الذي سيحرر العالم، هؤلاء الحقيقة زنادقة.
قال ليش يشلوا عليه الخلافة وهكذا وبهذه الصورة التي تصيبون كيف تقول أن أمر لطلب ذلك أمامه وأنه فعل بعض
ليش ما يقاتل عن نفسه. قال رحمه الله تعالى حتى سمع قال حتى سمعنا في أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان ويدبره حيث شاء، وهذا أيضا بعض الصوفية أيضا يغالون في ولاتهم في أوليائهم، فهؤلاء الشيعة والروافض يجتمعون في بعض المسائل كثيرا خاصة مسائل الشركيات والأولياء الغلو الصوفية والشيعة. قال وقوله تحت الظفر جعل كل الكون وسخا من أوساخ الأظفار، نسأل الله العافية، وهذا أشد ضلالا. وهم في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يتمرنون بها من الدعاء، ترنمون بها من الدعاء لآل البيت والدعوة لهم، فتجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون العداوة لأهل البيت فلا يطيعهم أحد، بل كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء حيث إنهم يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر جدا. نعم، خاصة الإيرانيين الآن وأهل العراق، تسمعهم في الحرم ويبكون، ما أدري من أن يأتيهم ذاك البكاء والدمع، أعوذ بالله من شرهم، دموع كثيرة وحزن، وخاصة عامتهم. أما كبارهم هم يتباكون كذب، هم يتباكون كذب أجل يظلون على العامة. أما بعض النساء والعوام مساكين تفسروا صدق كاد نفسه تخرج. قال جرابل ثم قال ولهذا فإنك لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض، يعني ليسوا بشيء. فإن قال قائل لماذا أطنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ نعم، فالجواب أنه أطنب في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النواصب، فإنه لما كان موقف النواصب هو السب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يمدحه ويثني عليه بما هو أهله، ما هو أهله، ردا على هؤلاء النواصب. السبب الثاني رد على الروافض، كأنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه أهل هؤلاء الرافضة، فصار في إطناب المؤلف رحمه الله في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه فائدتان: الأولى الرد على النواصب، والثانية الرد على الرافضة، يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأن فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لن ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قال فقد كذب. حبه حب عليك حبهم، أي كحب الثلاثة الذين تقدموا، حتما أي لازما، وجب حبهم من الدين. نعم، ومن تعدى مثل الروافض وبالغ في حب علي رضي الله عنه أو في غيره، أو قال بمعنى أبغض، فقد كذب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحبه كحبهم حتما وجب. حبه أي حب علي بن أبي طالب رحمه الله كحبه، أي حب الثلاثة بكر وعمر وعثمان، حتما وجب أي وجب حتما، يعني وجوبا حتما مؤكدا لازما يعني. ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجبة لوجوب محبة الصحابة، لأن الصحابة واجب تحبهم كلهم، وإن كنت تحب بعضهم أكثر من بعض هذا لا بد. محبة الصحابة رضي الله عنهم، والدليل على وجوب محبة الصحابة قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل الذي يكون في القلوب. أما الروافض امتلأت قلوبهم غلا على الصحابة إلا مجموعة قليلة كما يقولون، وهذا يقتضي وجوب المحبة، ولأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأوالى في الله وعادى في الله، وإنما تنال ولاية الله بذلك. فقد استكمل الإيمان ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيدي لا يذوق أحد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال البخاري ومسلم. ثلاث الذي هو ثلاث: من وجدت فيه وجد بهن، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه ما اسمه، حب المرء لا يحبه إلا لله. قال رحمه: ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله عز وجل على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها للرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله، يعني ها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي هدى الله به الناس، فمحبة الله هي التامة ولا شك، لأن الفضل كله يرجع إلى الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو نعمة من نعم الله علينا، فالفضل يرجع إلى الله ثم بعد ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لكانوا من رجالات قريش، وليس لهم فضل، لكن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فإننا نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تابعة لمحبة الله، لأن المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن صاروا الآن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الله عز وجل. هؤلاء يظن لا لما يزعمون كالغلاة الصوفية يزعمون والله أعلم. قال: وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بكوا وتهاملت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا تغير ولا بكى. الله المستعان. نسأل الله العافية والسلامة. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينل هذا الشرف إلا لأنه رسول الله، ولأن الله يحبه، وهو الذي رفع وأكرم وعانه. المنة كلها لله على رسول الله أصلا، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير أو الشر. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله تعالى الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولمحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم خلفاؤه. فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة الآخرين واجب حتما، فيجب علينا أن نحبه. وقد يقول قائل: إن المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. هذا الحديث ضعيف، ويتكلم على نسائه يعني. الصحيح فيه الإرساء. كما في تفسير ابن كثير عند آية بارك الله فيكم. ولن تستطيع أن تعدل. يعني بذلك المحبة، والإنسان لا يمكن أن يجعل في قلبه محبة إنسان يبغضه، لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل، فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقد ثبوتها فيه، والنفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. أيضا هذه محبة شرعية أصلا، ها، تحاول يعني تعتقدها. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغدوكم لما يغزوكم به من النعم يغذيكم يعني رواه الترمذي لكن الله أعلم بصحته. يعني أنك على الأقل إذا ذكرت نعم الله عليك فسوف تحبه لذلك، لأنك إذا من عليك أحد بمنة فإنك تحبه وتهادوا تحابوا، هذا حديث عند قرروان إمام مالك وهو عند غيره أيضا، وهذا شيء مجرب. ها هذا الأخير السنة الألباني له. ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر يحمله على المحبة، فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد الله من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن تحبه. ولهذا فأحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، تقول هذه المحبة الشرعية أصلا ليست طبيعية، ها وهذه محبة شرعية مكتسبة، يعني مكتسبة كما سمعت بالنظر في الفضائل لا طبيعية.